أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأن مدلول الجملة الإخبارية وقصد الحكاية أن ما في نفس الأمر والواقع، فأما مدلول الجملة الإنشائية فهو أمر آخر يغاير الأول، ومن هنا لا يتصف بالصدق والكذب، وإنما الاتصاف بالصدق أو الكذب من مختصات الجملة الخبرية. وبذلك يظهر أنه لا اشتراك بينهما في الموضوع لا، وأن الموضوع في أحدهما غير الموضوع في الآخر. فإذا كانت الجملة الواحدة كصيغة فعل مثلا قابلا للاستعمال في الإنشاء مرة وفي الإخبار أخرى كان هذا من الاشتراك اللفظي، يعني لا بد من الالتزام بتعدد الوضع، وأنه وضع تارة لهذا المعنى ووضع تارة للمعنى الآخر، ولا بد في تعيين كل منهما من قرينة. وكذلك الجمل الخبرية المستعملة في مقام التلف كقولنا يعيد صلاته أعاد صلاته، من تكلم في صلاته أعاد صلاته، من شك في صلاته ولم يدري ولم يذهب وهمه إلى شيء أعاد صلاته، وغير ذلك من الموارد التي يستعمل فيها الجملة الخبرية في مقام التلب والإنشاء. لا بد من الالتزام في هذه الموارد بتعدد الوضع، لأن الجملة الفعلية مستعملة تارة في معنى إنشائي وأخرى في معنى إخباري، لا أن المستعمل فيه أمر واحد والناعي إلى الاستعمال يختلف، كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. ومما يؤكد ما ذكرناه مضافا إلى ما تقدم من أنه لا بد من الالتزام بما ذكرناه، ولا يعقل أن يفرز شيء يوجد بالإنشاء خارجا ليسمى بالوجود الإنشائي، مما يؤكد هذا وأن المستعمل في أحدهما غير المستعمل فيه في الآخر، وأن الاشتراك لفظيون نرى بالوجدان أن استعمال الجملة الفعلية في مرحلة الإنشاء لا يصح إلا في الجمل الفعلية، وأما في غير ذلك فغير جائز. فيجوز أن يقال من تكلم في صلاته أعاد صلاته أو يعيد صلاته، صحيح في مقام السلام. ولا يقال من تكلم في صلاته فهو معيد صلاته. الجملة الاسمية لا تستعمل في مرحلة الإنشاء أي في مرحلة التلب أبدا، بل يعد هذا من الأغلاط أن يقول الإنسان زيد قائم ويريد بذلك طلب القيام، هذا لم يعهد لا في اللغة العربية ولا في غير اللغة العربية مما نعرفها. أما اللغات التي ليس لنا علم بها بل لا نعرفها لها، فهذا يعد من الأغلاط أن يقال زيد قائم ويراد به طلب القيام، كما أفاده قدس الله نفسه في بحث الطلب من أن الإنسان ربما يشتاق إلى الشيء على نحو لا يرضى بعدمه، ولذلك يخبر عن تحققه في الخارج. هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لو صح هذا لصح استعمال الجملة الإسمية في مرحلة التلف، ما أنه غير جائز قطعا. نعم، قد يستعمل الجملة الاسمية في مرحلة الإنشاء، إلا أنه غير إنشاء الطلب، وذلك كما في صيغة الطلب أو في صيغة التحريم فيقال هند طالق، زوجتي طالق، زوجة موكلي طالق، أنت طالق، أو أنت حر لوجه الله. وهذا غير الإنشاء بمعنى الطلب. وبعبارة أخرى لا ننكر أن الجملة الاسمية قد تستعمل في مرحلة الإنشاء، بل ننكر صحة استعمالها في مرحلة الطلب كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. أما أن الجملة الفعلية يصح استعمالها في هذا المقام في اللغات التي نعرفها، فيقال من تكلم في صلاته أعاد صلاته، وهذا صحيح. إذن لا بد من الالتزام بالاشتراك اللفظي، وأن هذه الهيئة أي هيئة الجملة الفعلية وضعت تارة لإبراز الحكاية في الخارج، وأن المتكلم قاصد للخبر عن ثبوت النسبة للخارج إيجابية أو سلبية، ووزعت أخرى مرة أخرى لإنشاء الطلب، فلا بد من الالتزام بتعدد الوزع من جهة تعدد المستعمل فيه. هذا تمام كلامنا في الخبر والإنشاء. وقد ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن الالتزام، فأن وضع أسماء إشارة ما تشبه أسماء الإشارة خلاف جاء من قبل الاستعمال، فالحرف يستعمل اللفظ فيه إذا كان ملحوظا باللحاظ العالي، والاسم وضع لذلك المعنى بعينه، ويستعمل فيها أيضا فيما إذا كان ملحوظا باللحاظ الاستقلالي يمكن أن يقال الناس مع الإشارة أيضا كذلك. فمفهوم المفرد المذكر مع اسم الإشارة مع هذا كلمة هذا مثلا يمكن أن يقال، يعني أو لا يبعد أن يقال، عبر بذلك يمكن أن يقال إن الموضوع له فيهما واحد والمستعمل فيه أيضا كذلك، يعني الوضع عام والموضوع عام، وإنما التشخص نشأ من مرحلة الاستعمال ومن جهة الإشارة والتخاطب، حيث إن الإشارة لا يكون إلا إلى الشخص كما أن التخاطب لا يكون إلا مع الشخص، فليس الموضوع له أمرا جزئيا، بل الموضوع له أمر كلي. على تقدير أن نسلم ما ذكره قدس سره في المعنى الحرفي لا يمكن المساعدة عليه في أسماء الإشارة، لأن هذا أدنى من السابق. والوجه في ذلك أن لهذا المعنى حين الاستعمال مما لا بد منه، لا يمكن أن يتصور استعمال لفظ في معنى من المعاني إلا ويلاحظ ذلك المعنى حين الاستعمال، فهذا مما لا بد منه. واللحاظ أيضا على قسمين في الخارج، قد يلاحظ آلة المعنى وقد يلاحظ استقلالا. فالطبيعي اللحاظ مما لا بد منه، والخصوصية بلي مورد التخيط، يعني المتكلم يختلف حاله، قد يختار استعمال اللفظ في المعنى مع اللحاظ العالي، وقد يختار الاستعمال مع اللحاظ الاستقلالي، هذا لا بد منه. اذا يمكن ان يزع الواضع لفظا خاصا لمعنى مخصوص ويجعل العلقة بينهما مختصة بحال اللحاظ العالي أو مختصة بحال اللحاظ الاستقلالي، أمر ممكن. لم ننكر إمكان ذلك، وإنما قلنا إن الحروف ليست من هذا القبيل، وإلا إمكانا لا مانع من ذلك، من أن يوزع لفظ لمعنى ويجعل العلقة الوضعية خاصة بحال اللحاظ العالي أو خاصة بحال اللحاظ الاستقلالي أمر ممكن. فإن اللحاظ لا بد منه في مرحلة الاستعمال ولا يمكن أن يتحقق استعمال إلا ولحاظ المعنى متحقق معه. وأما الإشارة فليست كذلك، الإشارة ليست مما لا بد من في مرحلة الاستعمال، بل هو أمر خارجي. إذا فرضنا أن الواضع لم يأخذ الإشارة قيدا في الموضوع له، فمن أين جاءت الإشارة؟ وبعبارة أخرى، إن اللفظ المستعمل في معنى هذا لا يقتضي أن يشار إلى المعنى بإشارة ما بأي معنى كان. هذا غير مقتضي لكثير من الألفاظ نستعملها في معناها من دون إشارة إلى ذلك المعنى. ولذلك كانت أسماء الإشارة وما يلحق بها ألفاظا مخصوصة، وليس كل لفظ من ألفاظ الإشارة ومن أسماء الإشارة. نعم، الإشارة بالمعنى الأهم موجود في كل الاستعمالات، ومن هنا يقال إن زيدا أشار إلى كذا في كلامه، أو أشرنا إلى هذا فيما تقدم، يعني بينا. الإشارة بمعنى البيان أمر مشترك فيه بين جميع الألفاظ، وكل لفظ يشير إلى معنى. ومن هذا المعنى ما أدرجه الشاعر في شعره وكل إلى ذاك الجمال يشير، كل لفظ يشير إلى معنى لا معنى. فكل عبارة خارجة عن المعنى ومشيرة إلى المعنى. ومن الظاهر أن هذه الإشارة لا تختص بأسماء الإشارة. كلمة الإنسان أيضا تشير إلى معنى، جميع ألفاظ الجلالة كلها تشير، يعني أوصاف الكمال والجمال كلها تشير إلى الله سبحانه، وهذه الإشارة خارجة عن محل الكلام. فمحل كلامنا في أسماء الإشارة إشارة خاصة غير ما يكون ملازما لاستعمال اللفظ في معنى. فهذه الإشارة أمر خاص بموارد مخصوصة. من أين جاءت هذه الإشارة؟ يعني لماذا كانت أسماء الإشارة اعتبر فيها الإشارة دون غيرها من الألفاظ؟ إذا فرضنا أن تبع الاستعمال لا يقتضي هذا، إذن لابد من أن يستند إلى الوزن، وأن الواضع أخذ خصوصية في المعنى، يعني خصوصية الإشارة وخصوصية التخاطب، فهذه الخصوصيات مأخوذة في الموضوع له قيدا لا محالة. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك، فمن أين جاءت الإشارة في مرحلة الاستعمال؟ ليقال بأن الخصوصية إنما نشأت من الإشارة والتخاطب، فإنهما لا يكونان إلا إلى الشخص. إذن لابد من أن يقال بأن كلمة هذا مثلا بالضرورة نرى أنه ليس مرادفا لمفهوم المفرد المذكر، مثلا لا يصح استعمال هذا اللفظ في مورد الآخر ولا العكس. فمفهوم المفرد المذكر أمر في نفسه كسائر المفاهيم، لم يؤخذ فيه إشارة أصلا. وأما كلمة هذا فهو ليس موضوعا لهذا المفهوم، بل موضوع لمصادق هذا المفهوم من الأشخاص والأفراد الخارجية، من زيد وعمر وبكر، أو من المفاهيم الكلية. التي هي غير متصفة بالتعني، فإن مرادنا من المذكر غير المؤنث، فنشير بكلمة هذا إلى مطلب من المطالب وإلى أمر من الأمور أو إلى كلي من الكليات، فنقول مفهوم الإنسان كذا وهذا كذا أيضا، هذا نشير إلى مفهوم الإنسان، أو هو كذا نشير بكلمة هو إلى مفهوم الإنسان أو إلى مطلب أو إلى بل شيء آخر من المعمولات والمخصوصات. فكلمة هذا وضعت للدلالة على ذلك، أي على إرادة المتكلم كلية، على أن المتكلم قصد إرادة تفهيم فرد من أفراد المفرد المذكر، المذكر بهذا المعنى يعني في مقابل المؤنث، سواء كان من المفاهيم الشخصية أم كان من المفاهيم الكلية، كان من المحسوسات أم كان من المعقولات. فكلمة هذا موضوع لذلك، لكن لا على الإطلاق، بل فيما إذا اقترن بإشارة خارجية من يد أو رأس أو عين أو غير ذلك من الأعضاء، ومن ثم نرى أن بقية الكلمات يمكن أن يستعملها الإنسان من دون أن يشير ببدنه بشيء من بدنه أو بغير بدنه إلى ذلك الشيء، فيقول الإنسان ناطق، الحيوان كذا، يعني بماء، وغير ذلك من الكلمات التي يستعملها. وأما إذا قال هذا يشير بيده فيقول هذا ذاك هو، لأن التعيين يعني تعيين ذلك الفرد فرد المفرد المذكر إنما يكون بإشارة خارجية. لو قال المتكلم يعني بهذا الماء ولم يشر إلى شيء يتوقف السامع، لا يدري أن يأتي بشيء، ولا يكون هذا الكلام مفهما للمقصود، يعني غاية الوضع لا تترتب في المقام، لأن غاية الوضع إنما كانت هو التفهيم والتفهم. لو لم يكن إشارة في الخارج، لو قال هو زربني من دون أن يشير إليه، من أين يعلم من زربه؟ لا يستفاد شيء أبدا. فهذه الكلمات بعد التأمل والتدقيق والرجوع إلى الوجدان نرى أنها لا تفيد إلا فردا من أفراد المفرد المذكر، مثلا أو المؤنث كما في هذه وهي، ولكن بشرط الإشارة الخارجية، إما الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس أو بالعين أو بغير ذلك. فيقول ذلك المطلب الذي قلت له، فيحرك برأسه ويشير إلى ذلك. ومن هنا يظهر أنه لا بد من الالتزام، فأن الوضع في أمثال ذلك عام، ولكن الموضوع له خاص، فإن الإشارات في الخارج إلى ما لا نهاية له، يعني معروفاً البتة لأنها غير مفروضة، والمفروض أن الوضع ليس بإزاء ذلك المفروض، بل بإزاء المصادق التي تقع عليها الإشارة خارجاً، فالوضع عام والموضوع له خاصاً.